السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتكلم في هذه الليلة بإذن الله عن موضوع تكلم عنه كثيرا وسمعته أنت كثيرا ولا يكاد يمضي وقت من الزمن إلا وتسمع تحذيرا عنه. إذا لماذا نتكلم عنه؟ ما دام أنه هكذا يتكلم عنه كثيرا، لماذا نتكلم عنه؟ نتكلم عنه أيها الإخوة لسببين. السبب الأول، لأننا ما زلنا نعمل به وإن كنا نعرف أنه محرم. السبب الثاني، فيكون كلامنا لعله أن يوقظنا أن نبتعد عن هذا الأمر. السبب الثاني من الحديث عنه أن هناك جزئيات في هذا الموضوع قد لا يتحدث عنها، فنريد أن نبرزها وأن نتكلم عنها. هذا الموضوع أيها الإخوة فاكهة النساء، سمي هكذا، وسمي الفاكهة الفاسدة، وسمي أكل لحوم البشر، وسمي بأسماء متعددة. إنه الغيبة، الغيبة. والغيبة عرفها لنا النبي صلى الله عليه وسلم، فلا نحتاج إلى تعريف أحد غيره. فقال صلى الله عليه وسلم: الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. انظروا إلى هذا التعريف، قصير يسير موجز، لكنه جامع مانع. ذكرك أخاك بما يكره. طبعا هناك تعريفات للعلماء موجودة عندي هنا، سأختصر ولا أذكرها، كنت سأذكرها لأبين فصاحة النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أوجز تعريف الغيبة في هاتين الكلمتين أو الثلاث كلمات، لكن نتركها اختصارا. ذكرك أخاك بما يكره. إن كان هذا الذي أذكره موجودا في هذا الإنسان، ذكرك أخاك بما يكره، ويكون في غيبته، وإلا ما لم تكن غيبة، يكون في غيبة، ما يكون موجود وأنت تتكلم في هذا الكلام. طيب، إذا كان هذا الكلام الذي تكلمت به عنه موجودا فيه، أنا لم أظلمه، كأن أقول مثلا هذا الإنسان فيه كذا وكذا عيب مثلا من العيوب، ذكرت هذا العيب أمام الناس أو عند شخص ما، وهذا الإنسان المعيب لم يكن موجودا، لم يسمع، لكنه يكره أن يذكر عنه هذا الشيء. إذا كان هذا الشيء موجودا فيه، يكون غيبة؟ نعم يكون غيبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله الصحابي: يا رسول الله، أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ موجود فيها اللي أنا قلت أنه قصير. طبعا هو قصير فعلا، أنا قلت مثلا أنه غبي، هو فعلا غبي. أنا قلت أنه كذا وكذا، هو فعلا كذا وكذا. تسمى غيبة؟ نعم تسمى غيبة. قال: فرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته. يعني أيضا تسمى غيبة. وإن لم يكن فيه فقد بهته، يعني زدت زيادة على الغيبة، كذبت عليه. ما رأيكم إنسان يغتاب شخصا، فأنت قلت له: اتق الله، هذه غيبة. قال: يا أخي، أنا أقول هذا الكلام في غيبته وأمام وجهه. أنا أقول هذا الكلام حتى أمام وجهه، هل تسمى غيبة؟ يعني الآن إذا تكلمت عن شخص وهو غائب، تكلمت عنه بكلام هو يكره هذا الكلام، يكره أن يقال عنه هذا الكلام، هذه غيبة، صح؟ انتهينا منها. حالة ثانية، هذا الكلام الذي أنت قلته موجود فيه، تعد غيبة؟ نعم تعد غيبة. طيب حالة ثالثة، لو أني تكلمت عن هذا الشخص بوجوده، هو موجود، أنت أمامي وأمام الآخرين وأنت تسمع، أقول أنت يا فلان فيك كذا وكذا، هذه غيبة؟ غيبة هذه؟ لا ليست غيبة، ليست غيبة لأنك موجود. طيب حالة رابعة، لو أني أنا تكلمت عنك بشيء تكرهه أنت وأنت غائب، فدافع عنك أحد الأشخاص وقال اتق الله هذه غيبة، فقلت بأن هذا الكلام الذي أقوله الآن أنا على استعداد أن أقوله أمام وجهه، الحالة الرابعة هذه تعد غيبة؟ نعم تعد غيبة، تعد غيبة، حتى وإن كان الذي تقول يمكنك أن تقوله أمام وجهه. قد تكون إنسان لا تستحي، لا يهمك أن تتكلم أمام وجهه، المهم الضابط عندنا هو أن يكره الأخ هذا الكلام ويكون في حال غيبته. طيب حالة خامسة، لو أني تكلمت عنك بكلام أنت لا تكرهه، لا تكره أن يتكلم عنك بهذا الكلام، قلت مثلا فلان بخيل، وأنت فعلا بخيل ولكنك لا تهتم ولا تكره أن يقال عنك هذا، هل هذه غيبة؟ لا. لماذا؟ لأنك لا تكره هذا الكلام، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول ذكرك أخاك بما يكره. لاحظتم أيها الإخوة، لاحظتم تعريف النبي صلى الله عليه وسلم كيف أنه جامع مانع، جمع لنا صور من الغيبة وأخرج صور أخرى هذه ليست من الغيبة. أمر آخر أيها الإخوة، هل الغيبة تقتصر على اللسان؟ أنا أحاول أيها الإخوة في هذا الدرس بالذات، لأنه كما قلت لكم دائما نسمعه، أحاول أن أغير في الأسلوب حيث يكون أقرب إلى الذهن من إلقاء الدرس أو إلقاء محاضرة كاملة. هل الغيبة تقتصر على اللسان ولا يمكن أن تكون الغيبة بشيء آخر؟ كيف؟ مثال، لو أنك أمام الشخص مثلا تتكلم عن شخص غائب فتقول عنه، تؤشر بيدك إشارة يفهمها الذي أمامك ما الذي تريد، كأن تقول مثلا بيدك هكذا، إيش معناها هذه؟ أنه قصير، طبعا هو يكره هذا الأمر، يكره ذلك. أنت لم تتكلم بلسانك، مجرد حركة بيدك، هل تعد هذه غيبة؟ نعم تعد غيبة، تعد غيبة. فالغيبة لا تقتصر على اللسان، لا تقتصر على اللسان، وإنما يمكن أن تكون باللسان، ويمكن أن تكون بالإشارة، ويمكن أن تكون بالإيماء، مجرد إيماء، ويمكن أن تكون باللمز والغمز والهمز والكتابة. إيش الضابط؟ كل ما يفهم المقصود منه وينطبق عليه ضابط الغيبة فهو غيبة، ما يلزم يكون باللسان، أي شيء يفهم المقصود منه مباشرة هذا غيبة. مثال، تتكلمون عن شخص فقالوا والله يا أخي هذا الأخ ما أدري لماذا تصرف بهذا التصرف، فواحد منكم أشر بيده هكذا. إيش معنى هذه؟ فلوس، يعني كأنه يشير لإيش؟ إنه غيرته الفلوس، ولا أنه مثلا مرتشي أو نحو ذلك، فقط مجرد إشارة بالأصبعي. تعد غيبة ولا لا؟ تعد غيبة. لماذا؟ لأن الآخرين الذين حضروا أو الشخص الذي أنت أشرت إليه فهم المقصود، فأي شيء يفهم المقصود يعد غيبة. عائشة رضي الله عنها حكت أو تقول حكيت للنبي صلى الله عليه وسلم رجلا. إيش معنى حكيت؟ أحسنت، حكيت قلدت. إحنا بأسلوب بلهجتنا أو بلغتنا نقول قلدت. حكيت رجلا يعني قلدته، يمكن تكون قلدته في المشية، قلدته في طريقة الكلام، قلدته في كذا. المهم تقول حكيت للنبي صلى الله عليه وسلم رجلا، فقال صلى الله عليه وسلم ما يسرني أني حكيت رجلا وأن لي كذا وكذا. يعني كأنه يعظم هذا الأمر ويقول يعني لو أعطيت كذا وكذا من الدنيا أو أن أقلد رجلا ما قلدت. قالت رضي الله عنها فقلت يا رسول الله إن صفية امرأة، وقالت بيدها هكذا. إيش معناها؟ قصيرة، ما تكلمت بس مجرد إشارة باليد. إن صفية، طبعا صفية زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، زوجة النبي صلى الله عليه وسلم صفية بنت حيي رضي الله عنها. فقالت عائشة رضي الله عنها إن صفية هكذا، يعني تعني قصيرة. فقال صلى الله عليه وسلم لقد مزجت بكلمة لو مزجت بها ماء البحر لمزجت. طبعا ترى هذه رواية أنها أشارت، مجرد إشارة، في كلام في حديث آخر أنها تكلمت كلام، قالت حسبك من صفية أنها قصيرة، تكلمت بلسانها. قال لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. يا إخوة لو أتيت ببرميل، برميل كبير وضعت فيه وساخة، وأنتم بالكرامة والملائكة، وضعت فيه وساخة مياه مجاري ثم وضعتها في البحر، تؤثر في البحر؟ تؤثر. طيب لو ناقلة نفط، تعرفون ناقلات النفط كبيرة جدا، يمكن أكبر من المسجد هذا، وتسرب النفط، يمتزج ماء البحر؟ يمزج ماء البحر، ولا تكون البقعة فقط في المكان اللي تسربت فيه؟ يعني تمشي كم كيلو، كيلو وين يكون عرض كذا، لكن ماء البحر الباقي ما مزج. لاحظتم عظم الغيبة؟ لو مزجت بماء البحر لمزجته، يعني غيرته، تغير بسبب هذه الكلمة. هل هناك فرق بين الغيبة والنميمة؟ هل هناك فرق بين الغيبة والنميمة؟ نعم هناك فرق. ما الفرق؟ ما الفرق؟ الغيبة أن تذكر أخاك بما يكره كما قلنا. طيب والنميمة؟ أن تنقل الكلام من شخص إلى آخر على وجه الإفساد. ولذلك الغيبة لا يمكن أن تكون إلا بغياب الشخص الذي أنت اغتبته، ما يكون موجود. طيب والنميمة لازم يكون غير موجود؟ ولا لابد وإلا يمكن أن يكون موجودا وتسمى نميمة. لو أنت جالس مع اثنين من زملائك، واحد قايل لك كلام عن الآخر، فلما جلست الثلاثة قال يا فلان ترى فلان يقول عنك كذا وكذا، نقلت هذا الكلام على وجه الإفساد، تكون نميمة؟ الجميع موجود، تكون نميمة؟ نعم تكون نميمة. فالغيبة لابد أن يكون غائبا، لكن النميمة يمكن أن يكون الجميع حاضرا. الشيء الآخر، الغيبة لابد أن يكون الشيء المتكلم به أو العيب الذي ذكرته لابد أن يكون موجودا في هذا الشخص، لأنه لو كان غير موجود إيش يصير؟ يصير بهتان، فلابد أن يكون موجودا. طيب والنميمة، هل يمكن الإنسان أن ينقل كلام إلى الآخر على وجه الإفساد حتى ولو كان كذبا؟ يمكن ولا لا؟ يمكن وتسمى نميمة. هل في أحد يجهل حكم الغيبة؟ هل في أحد يجهل حكم الغيبة؟ ما حكم الغيبة؟ حرام، حرام، بل ذكر أنها من الكبائر، من الكبائر. لو أيها الإخوة قال لك شخص أنك والعياذ بالله تسرق، أو قال أنت تزني، أو قال كذا، كانت كبرت عليك أشد، لا لا لا، عظيمة عندك، صح ولا لا؟ طيب لو إنسان فعل هذا الفعل مرة واحدة، تجد أنه ندم أشد الندم وشعر أنه فعل فعلا لا يمكن أن يفعله مرة أخرى. لماذا؟ لأنه في باله في حساباته أن هذه كبيرة، وهذا كلام صحيح. طيب ما بالنا قد نغتاب في اليوم أكثر من مرة، أكثر من مرة، بل في المجلس الواحد قد نغتاب أكثر من مرة، مع أنها كما قلت قال بعض العلماء بأنها من الكبائر. يقول الله عز وجل ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. تخيل أنه يسير إنسان ويجد حيوانا ميتا، مثلا خروف، تيس صغير مثلا، ميت ميت، الإنسان هذا ليس جائعا وصل درجة الاضطرار حتى يأكل من الميت، هل تستسيغ نفسه أن يأكل من هذا الميت؟ تستسيغ؟ ما تستسيغ نفسه. طيب لو كان هذا الميت إنسان أشد، صح ولا لا؟ هكذا ينهان الله عز وجل عن الغيبة. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ لا يمكن أن تطيقوا مثل هذه الأمور. في الحديث يقول صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، إلى أن يقول صلى الله عليه وسلم كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه حرام عليك دم المسلم، فلا يجوز أن تقتله بغير حق، ولا يجوز أن تجرحه بغير حق، وماله حرام عليك، فلا يجوز أن تسرق منه ولا أن تغتصب منه ولا أن تأخذ منه خلسة، دم ماله حرام عليك، وكذلك عرضه حرام عليك، فلا يجوز أن تنتهك عرضه بأي نوع من أنواع الانتهاك، زنا، قذف إلى آخره، من ضمن انتهاك العرض الغيبة. الغيبة من انتهاك العرض. وفي الحديث الآخر يقول صلى الله عليه وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين، لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من اتبع عوراتهم يتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضحه في بيته. اسمعوا لحديث آخر، اسمعوا لهذا الحديث، ربما يكون أول مرة تسمع به. في حديث المستورد بن شداد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل برجل مسلم أكله فإن الله يطعمه مثلها من جهنم. من أكل برجل مسلم أكله فإن الله يطعمه مثلها من جهنم. إيش معنى هذا الكلام قبل ما نكمل الحديث؟ إيش معنى من أكل برجل مسلم أكله؟ يعني أنت حصلت على هذه الأكلة بسبب إيذائك لمسلم، إما إيذاء بغيبة، إما إيذاء باستهزاء أضحكت عليه الناس، إما إيذاء بأي شيء آخر إلى آخره من هذه الأشياء. أنت حصلت على هذا الشيء الدنيوي بسبب إيذائك للمسلم. من أكل برجل مسلم أكله فإن الله يطعمه مثلها من جهنم. ومن كسي ثوبا برجل مسلم فإن الله يكسوه مثله من جهنم. ومن قام برجل مقام سمعة ورياء فإن الله يقوم به مقام سمعة ورياء يوم القيامة. يعني مثلا يتقرب إلى الآخرين بأن يريد أن يذكر بسبب أنه يتقرب إليهم ويريد أن يرتفع ويشتهر بسبب إيذائه لهذا المسلم. الحديث رواه أبو داود وصححه الحاكم ووافقه الذهبي، وهو في السلسلة الصحيحة. وفي الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أربى الربا الاستطالة في عرض المسلم بغير حق. الاستطالة في عرض المسلم بغير حق. وفي الحديث الآخر لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس النار قال صلى الله عليه وسلم: الأجوفان، الفم والفرج. الفم والفرج، والغيبة وين تكون؟ في الفم. وفي الحديث الآخر لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي المسلمين خير قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. وفي حديث معاذ رضي الله عنه الحديث الشهير لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن عمل يدخله الجنة ويباعده عن النار ذكر له النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الطويل الذي تعرفونه، قال في الأخير: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا نبي الله. فأخذ بلسانه، قال هكذا، يعني أخذ بلسانه، يعني أشار بيده بلسانه وقال: كف عليك هذا. معاذ بن جبل الذي يقول له النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام من أفضل الصحابة، زكاه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أعلم الصحابة بالحلال والحرام، يعني معناه من علماء الصحابة، من علماء الصحابة. لعل هذا أيها الإخوة نستفيد منه ولو فائدة ليست مباشرة، أن الغيبة يمكن أيضا أن تقع من العلماء، يمكن أن تقع حتى من العلماء، وأن أولى من يحذر من الغيبة هم العلماء وطلبة العلم والدعاء ومن يرشد الناس إلى الله عز وجل، الصالحون ونحوه هم أولى من يبتعد عنها. قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا نبي الله. فأخذ بلسانه وقال: كف عليك هذا. فقلت: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال صلى الله عليه وسلم: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ ما الذي يجر الناس إلى النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ وفي الحديث الآخر أيها الإخوة، أن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت، يكتب الله عز وجل له بها رضوانه إلى يوم يلقاه. وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت، يكتب الله له بها سخطه إلى يوم يلقاه. وفي الحديث الآخر: يتكلم بالكلمة من سخط الله يهوي بها في النار 70 خريفة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. لاحظوا هذا أيها الإخوة، يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا، ما يظن أنها تبلغ ما بلغت. المسألة مسألة مزاح، المسألة مسألة تنكيت، المسألة يلبسها بأي لبس، بل كما سيأتي أحيانا تكون الغيبة يلبسها بلباس شرعي يظن أنه يتقرب إلى الله بهذا الفعل. في الحديث الآخر: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. ما بين لحييه، إيش معنى لحييه؟ ها؟ ما بين لحييه يعني لسانه. طيب ويش اللحيين؟ اللحيين العظمين اللي عليها اللحية، وما بينهما هو اللسان. من يضمن لي لسان، من يضمن لي لسانه وما بين فخذيه أو ما بين رجليه، إيش اللي بين الفرج؟ إيش اللي بين الفخذين؟ الفرج. يضمن لي اللسان والفرج أضمن له الجنة، هكذا يقول صلى الله عليه وسلم. وهذا يعبر عن معنى الحديث السابق، أن أكثر ما يدخل النار الناس النار الفم والفرج. هناك نوع من الغيبة أيها الإخوة، أقبح أنواع الغيبة تقريبا، وهي أن يقترن بالغيبة رياء، أن يقترن بالغيبة رياء، يعني يريد أن يرائي، يريد أن يرى مكانه أو يسمع به، فيغتاب شخص الغرض من الغيبة أن يمدح نفسه. مثال يذكر مثلا شخص في المجلس فيقول: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاه به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. قليل علم، ايش معناها؟ انه انا كثير علم. الحمد لله، اتركونا منه هذا الشخص، لا تتكلموا به، نسأل الله السلامة والعافية، نحمد الله أن عافانا مما ابتلاه به. يعني أنا الآن لست فعل فأفعل مثل فعله، وهكذا. الغيبة أيها الإخوة لها صور متعددة، ذكرنا يمكن بعض من هذه الصور. من هذه الصور ذكر العيوب البدنية، ذكر العيوب البدنية مما يكره الشخص أن يذكر بها. إنسان مثلا أحدب، لكنه يكره أن يذكر بأنه أحدب. مجرد ما تقول فلان الأحدب هذا غيبة. إنسان يكره أن يذكر بأنه ضعيف البصر، مجرد ما تقول بأنه ضعيف البصر هذه غيبة ما دام ليس موجودا. إنسان قصير طويل، إنسان ذو بطن كبير، إنسان أسود، إنسان أبيض أحمر، إلى آخر من هذه الأوصاف البدنية. إذا كان ذكر هذه الأوصاف على وجه التنقص والمذكور يكره أن تذكر، أما إذا كانت على وجه التعريف، إذا كانت على وجه التعريف فليست غيبة. مثال أقول مثلا لك، تعرف الإنسان الذي قابلته أنا وإياك في المكان الفلاني؟ فتقول لا أذكره. يا أخي تذكر هذا الإنسان الذي سلمنا عليه أنا وإياك، لا أذكره. فأحتاج أن أقول لك مثلا أنه الإنسان الأصلع، أنا لا أريد أن أتنقص منه وإنما أريد فقط التعريف به، فهنا هذه ليست غيبة. أمر آخر، لو كان هذا الوصف ملازم لهذا الشخص، عرف به، هو عرف بهذا الاسم، فذكره ليس غيبة. مثال، تعرفون الإمام الأعمش من أئمة الحديث، تعرفون ايش معنى الأعمش؟ ضعيف نظر، ومع ذلك ما أحد قال بأنك إذا قلت الأعمش أنه غيبة. لماذا؟ لأنها أصبحت وصفا على هذا الشخص. ومن العلماء من علماء الحديث أو من رواة الأحاديث الأحول، ومن علماء السلف الأعرج، وكلها أوصاف بدنية لكنها ليست غيبة. لماذا؟ لأنها عرفت بهذا الشخص. وفي عهد النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة لما سلم، أحقا ما يقول ذو اليدين، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فسماه ذو اليدين لأن قالوا أن في يديه طولا نوعا ما، فلم تكن غيبة ما دام أنه يعني يعرف هذا الإنسان بهذا الوصف، فإنها لا تسمى غيبة. من صور الغيبة ذكر العيوب الدينية. العيوب الدنيا مثل إيش؟ فاسق، مبتدع، فاجر، خائن، ظالم، متهاون في الصلاة، ليس بارا بوالديه، يتساهل في أكل الحرام ونحو ذلك. هذه كلها غيبة، صور من صور الغيبة. من صور الغيبة أيضا ذكر العيوب الخلقية في الأخلاق. كان تقول فلان سريع الغضب، سيء الخلق، متكبر، عجول، متهور، عبوس، قليل أدب، كثير الكلام، يحب التصنت على الآخرين، إنسان لا يهتم بمنظره ونحو ذلك. من صور الغيبة محاكاة المغتاب اللي قلنا قبل قليل، يعني تقليد، أقلده في مشيته، يعني مثلا يمشي أحدب فأمشي مثله تقليدا، يمشي وعنده شيء من العرج أعرج مثله تقليدا له، وهكذا. من أيضا صور الغيبة غيبة الصالحين، غيبة الصالحين. طيب لماذا جعلناها الصورة لوحدها؟ أليست داخلة فيما سبق؟ داخلة فيما سبق. لماذا أفردناها؟ لخطورتها ولكثرتها، لكثرتها ولخطورتها. يعني مثلا ذكر مثلا أحد الصالحين في المجلس، فيقول واحد من الجالسين: يا أخي بارك الله فيك، لا تتكلم، لا تذكر فلان، نسأل الله السلامة والعافية، هو من أن أصبح كذا وهو متغير، لكن نسأل الله السلامة والعافية، أكيد فتنة المال تغير. الآن هذا غيبة ولا لا؟ غيبة ولا لا؟ غيبة. يذكر فلان مثلا من الصالحين، طبعا عندما نقول من الصالحين فيما يظهر لنا، أما الباطن فعند الله عز وجل. ذكر فلان من الصالحين أثني عليه، فيقول هذا: يا أخي سبحان الله، من ذلك الوقت هو متغير، لكن سبحان الله ثناء الناس يغير الإنسان. وهكذا. عموما هذه الصورة أيها الإخوة، يعني خذوا من الأمثلة الشيء الكثير. من صور الغيبة أيضا صورة خطيرة جدا، أتدرون ما هي؟ يمكن أن تكون مغتابا وأنت لم تتكلم ولم تفعل. كيف؟ سماع الغيبة وحضور مجلسها دون أن تدافع عن المغتاب يعد غيبة. أنت لم تتكلم ولم تفعل شيئا، لكنك جالس تستمع. ما دمت جلست تستمع ولم تقاطع المجلس فأنت راض بهذا، والراضي كالفاعل ومشارك له. ولذلك من يجلس في مجلس يستهزأ فيه بآيات الله فإنه مشارك له. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يأخذوا في حديث غيره، إنكم إذن مثلهم. تسمع الغيبة للشخص وساكت، إذن أنت مثل الساكت، مثل هذا المتكلم. وسيأتينا إن شاء الله، إذن ما المطلوب مني؟ سيأتينا إن شاء الله ذلك. لماذا تحدث الغيبة؟ لماذا تحدث الغيبة؟ لماذا تحدث الغيبة أيها الإخوة؟ أجيبوا، أعطوني أسباب بسرعة. الحسد مثلا، ها كراهية الشخص، وجود خصومة، يعني كلها متقاربة. جيد. ها إيش كمان؟ طيب نعم أحسنت. يكون في مجلس وكلهم تكلموا فهو من ضمن المتكلمين. التسلية، ها؟ إيش؟ الاستهزاء. طيب، قد يكون السبب الباعث على الغيبة هو الغضب على المغتاب. إذا غضب على شخص فيشفي غيظه بأن يذكر عيوب هذا الإنسان الذي غضب عليه. اثنين، قد يكون السبب موافقة الأقران ومجاملة الرفقاء ومساعدتهم على الكلام، يتكلمون يدخل معهم، وهذه هي أكثر تقريبا سبب باعث على الغيبة في وقتنا الحاضر. زملاء العمل جالسين مع بعض يفطرون في الصباح، جاء سيرة المدير فقال يا أخي هذا مدير، إيش مدير هذا؟ في كذا وكذا وكذا. قال الثاني تدري المرة اللي فاتت سوى كذا وكذا. قال الثالث يا أخي هذا ما يفقه الإدارة أصلا. قال الرابع كذا. فكل واحد يأتي بدلوه، وإن تكلموا في أي مجال، والطلاب على الأستاذ، والأساتذة على المدير، والمدراء على من أكبر منهم، وأصحاب الرياضة على الرياضيين، وعلى الفرق الكذا، وهكذا ستجد كل شخص يتكلم عن الآخرين وتكون المسألة كذا. لو أنكر طبعا ما يقدر ينكر، لأنه لو أنكر استثقلوه. أنكر أول مرة، جال يصف يطر معهم، قال يا جماعة الخير هذه غيبة، غيروا الموضوع. المرة الأولى تحملوه، المرة الثانية أنكر مرة ثانية، إيش بيصير؟ يتضايقون منه، فحتى ما يتضايق منه زملاؤه يدخل معهم في الغيبة ويترك هذا، ويعتبر أن هذا من حسن المعاشرة. من الأسباب أحيانا قد يكون الإنسان يغتاب شخص لأنه يعلم أن هذا الشخص سيذمه ويتنقصه، فيبادر هو إلى الانتقاص من هذا الشخص، ويبادر إلى ذمه قبل أن يذمه ذاك، على ما يقول المثل يتغدى فيه قبل ما يتعشى فيه. أحيانا تكون الغيبة بسبب محاولة تبرئة النفس من التهمة والعيب. كيف؟ يعني يخشى أنه يتهم بشيء فيقول لا أنا لم أفعل كذا، لكن فلان يفعل، أو أنا لست مثل فلان يفعل كذا وكذا. هو يريد الحقيقة تبرئة نفسه لكن وقع في الغيبة. من الأسباب الباعثة على الغيبة أيضا إرادة التصنع والمباهاة، يعني يريد أن يرفع نفسه بتنقيص غيره، يريد أن يرفع نفسه بتنقيص غيره. المثال خلونا في الموظفين مثلا اللي قبل قليل اللي قاعدين يفطرون، قالوا يا أخي المدير معين فلان مستشار، فقال يا أخي سبحان الله أنا ما أدري لماذا يختار هذا مستشار، لا يعرف حتى الكلام، ما يعرف يتكلم. هو يريد ماذا؟ يريدون أنه أنا أفضل منه فينتقص الآخرين حتى يرفع من مكانه. من أيضا الأسباب التي تبعث على الغيبة الحسد، يرى إنسانا يحبه الناس، يكرمونه، يثنون عليه، فيريد زوال تلك النعمة فلا يجد سبيل إلى ذلك إلا بالقدح من هذا الإنسان، مدح فلان من الناس. فقال يا أخوان لا تبالغوا في مدح هذا الشخص، ترى الإنسان هذا عنده كذا وكذا وكذا وكذا، هو لا يريد أن يحذر من الأخطاء التي يقع في هذا الإنسان، لا، إنما في الحقيقة يريد أن يحسده، لا يريد أن يكون في هذه المكانة التي عند هؤلاء الناس. من أيضا الأسباب اللعب والهزل وتزجية الوقت بالضحك، وهذا كثير، يعني حتى يكون يعني بعض الناس يكون هو مضحك القوم، يعني تعرفون كل أناس لهم جماعة، إيش تسمون المجتمعين مع بعض؟ شلة، شلة، جماعة، سمها إلي كذا، يكون منهم واحد هو مضحك هؤلاء، هو صاحب النكتة حقه. فأحياناً حتى يضحكهم يحتاج أن يغتاب حتى يضحكوا، فيغتاب هذا ويغتاب هذا ويغتاب هذا، لأنه الآن هو الفكاهي الذي يضحكهم. من الأسباب أيضا أيها الإخوة السخرية والاستهزاء استحقارا له، السخرية والاستهزاء يعني يريد أن يستحقر هذا الإنسان، وربما أشرنا إليها. أحيانا قد يكون الحامل على الغيبة التعجب في إنكار المنكر والخطأ في الدين، كأن يقول مثلا ما أعجب ما رأيت من فلان يفعل كذا وكذا، هل يعقل أن فلانا يفعل كذا وكذا؟ يا أخي ما أتصور إن فلان يمكن أن يفعل كذا وكذا، يعني مثلا أمر من الأمور، معقول فلان يفعل كذا وكذا؟ قد يكون صادقا في تعجبه من هذا المنكر، لكن كان ينبغي أن لا يذكر اسم هذا الشخص. يعني مثال، يرى أن هذا الإنسان أخطأ في خطأ ما أيا كان، فيقول يا أخي الشيخ فلان مثلا، الشيخ فلان، العالم فلان، الشخص الفلاني أيا كان، ما يلزم يكون من الصالحين، معقول يفعل كذا وكذا؟ طيب يمكنك أن تتعجب من هذا الخطأ دون أن تذكر اسم. من أيضا الأسباب أن يكون الحامل على الغيبة إظهار الرحمة لمن ابتلي أو فتن بشيء، فيقول مثلا مسكين فلان غمني أمره وما ابتلي به، الله المستعان، كيف كان والآن انظر إلى حاله. قد يكون صادقا في دعوة الاغتمام، لكن لا ينبغي أن يذكر الاسم حتى لا يغتاب. من الأسباب الباعثة على الغيبة أيضا أيها الإخوة أن يكون الحامل على الغيبة إظهار الغضب لله، إظهار الغضب لله، يعني قد يغضب على منكر قارفه إنسان إذا رآه أو سمعه، فيظهر غضبه على الشخص ويذكر اسمه، يعني فعلا شخص فلان فعلا فعل منكر مثلا أو قصر في واجب، فهذا الإنسان غضب ولنقل أنه غضب لله، هل تحتاج أن تذكر اسم هذا الشخص؟ قد تغضب لله وتنكر المنكر لكن بدون أن تذكر الاسم. عن أبي الطفيل عامر ابن واثلة أبو الطفيل عامر بن واثلة رضي الله عنه، هذا آخر الصحابة موتا، تقريبا أظن مات في سنة 110 هجري. يقول أن رجلا مر على قوم فسلم عليهم فردوا عليه السلام، فلما جاوزهم قال رجل منهم: والله إني لأبغض هذا في الله. فقال أهل المجلس: بئس والله ما قلت. أما والله، انتبهوا أيها الإخوة، لاحظوا إيش قال اللي جالسين في المجلس، قالوا بئس والله ما قلت، يعني دافعوا عنه. أما والله لننبئنه، قم يا فلان، يقصدون رجل من الجالسين، فأخبره. قال: فأدركه رسولهم فأخبره بما قال. قام واحد ولحق الرجال وقال: ترى فلان يقول كذا وكذا. طبعا أيها الإخوة، مسألة أني أبغضه في الله ترى مسألة ليست هينة. فأخبره، فانصرف الرجل حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، مررت بمجلس من المسلمين فيهم فلان فسلمت عليهم فردوا السلام، فلما جاوزتهم أدركني رجل منهم فأخبرني أن فلانا قال: والله إني لأبغض هذا الرجل في الله، فادعه فسله على ما يبغضني. يعني هذا الرجل الآن رجل مسلم يقول عني إني أبغضك في الله، يا رسول الله أدعه خليه يأتي واسأله لماذا يبغضني في الله، إيش أنا مسوي، إيش سويت. فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال، فسأله عما أخبره الرجل فاعترف بذلك، وقال: قد قلت له ذلك يا رسول الله. قال: نعم فعلا أنا قلت هذا الكلام. فقال صلى الله عليه وسلم: فلم تبغضه، إيش السبب تبغضه في الله؟ قال: يا رسول الله، أنا جاره وأنا به خابر، يعني أعرف، والله ما رأيته يصلي صلاة قط إلا هذه الصلاة المكتوبة التي يصليها البر والفاجر، يصلي فريضة بس ما يصلي شيء ثاني. قال الرجل، يعني الآن هذا المتهم، قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، سله هل رآني قط أخرتها عن وقتها، أو أسأت الوضوء لها، أو أسأت الركوع والسجود فيها. يعني الآن هو يقول ما يصلي الصلاة المكتوبة، طيب سأله عن الصلاة المكتوبة، أنا أصليها ولا لا، أنا هل أخرتها عن وقتها، هل خللت فيها. فسأله النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا، لماذا فعلا ما أخرها عن وقتها ولا أخل فيها. ثم قال، يعني الآن خلصنا من الصلاة، ثم قال: والله ما رأيته يصوم قط إلا هذا الشهر الذي يصومه البر والفاجر. قال: يا رسول الله، هل رآني قط أفطرت فيه أو انتقصت من حقه شيئا؟ فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا. ثم قال: والله ما رأيته يعطي سائلا قط، ولا رأيته ينفق من ماله شيئا في شيء من سبيل الله بخير إلا هذه الصدقة التي يؤديها البر والفاجر. قال: فسله يا رسول الله، هل كتمت من الزكاة شيئا قط، أو ما كست فيها طالبها؟ قال: فسأله الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: لا. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: قم إن أدري لعله خير منك. الآن الشاهد من هذا أيها الإخوة، الذي قال إني لأبغضه في الله، ما الذي دفعه إلى هذه الغيبة؟ الغضب لله، لأنه في عهد الصحابة كان يوجد منافقون، والمنافقون كانوا يعملون مثل ما يعمل المسلمون في الأشياء الظاهرة، يصلون معهم، بل حتى أحيانا في الجهاد يذهبون معه. فقال إني أبغضه في الله لأنه رآه أنه مكتفي بالفرائض فقط، ما يؤدي السنن، فشك أنه يمكن أن يكون من المنافقين. فالذي دفعه إلى الغيبة هو الغضب لله عز وجل. الشاهد أيها الإخوة أننا نقول بأنه حتى لو كان الدافع الغضب لله لا تغتب. من أسباب الغيبة أيضا أيها الإخوة عدم التثبت والتبين، يعني يسمع أن فلان فعل كذا كذا فيغتابه ويبادر إلى غيبته وذمه ونقده، وكان الأولى به أن يتثبت، كما أمرنا الله عز وجل: يا الذين آمنوا جاءكم فاسقون من نبأ فتبينوا. من أسباب الدافع على الغيبة أن لا يقوم من يسمعه بواجبه. بمعنى، لماذا هذا الإنسان يغتاب ثم يغتاب ثم يغتاب؟ لأنه ما رأى من الجالسين من ينكر عليه. لكن لو أنت في مجلس لا قدر الله واغتاب شخص ثم أنت أنكرت والثاني أنكر والثالث أنكر، هل يمكن أن يكرر الغيبة خصوصا في هذا المجلس؟ لا. من أسباب الغيبة أيضا عدم قيام أهل الصلاح بحماية أعراضهم من الغيبة، يعني يرتكبون أعمال ينتقدون عليها في الظاهر، مع أنه قد يكون لهم مبرر، قد يكون لهم مبرر لا يعرفه الناس، ومع ذلك لا يذكرون هذا المبرر. والأولى أنك إذا فعلت شيئا تخاف أن يغتابك الناس بسببه وهو ليس فيك، برر هذا الفعل، وسنذكر الدليل على هذا. نقول عندما أيها الإخوة يكون الإنسان فعل فعلا وله ما يبرر هذا الفعل، وهذا الفعل يمكن أن يسبب أن يغتابك من حولك مثلا أو من تحت يدك من الموظفين مثلا، فأذكر لهم ما جعلك تفعل هذا ما دام أنك لك مبرر بهذا. مثال، يعني مثلا مدير من المدراء فعل فعلا مع موظف من الموظفين الذين تحت يده، هذا الفعل في ظاهره أن الآخرين سيتضايقون من هذا الفعل وبالتالي سيغتابونك لأنك فعلت هذا الفعل. أنت عندما فعلت هذا الفعل كان لك ما يبرر هذا. إذا كان كذلك فحتى لا تدع مجالا للكلام في عرضك، بادر وأخبرهم: ترى أنا فعلت كذا لسبب كذا وكذا، حتى تبين لهم ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم كان معتكفا في المسجد في العشر الأواخر، لاحظوا، في المسجد في العشر الأواخر، محمد صلى الله عليه وسلم الشخص فاضل، المكان فاضل، الزمن فاضل. تأتي صفية رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم تزوره في الليل، لما أرادت أن ترجع إلى حجرتها النبي صلى الله عليه وسلم رجع معها بعض الطريق حتى يوصلها. لما رآه صحابيان أسرعا، يعني تعرف أحيانا أنت لما ترى مع زميلك زوجه تلتفت عنه تبعد عنه، صح؟ أسرع لما رأى أن رأيا النبي صلى الله عليه وسلم مع هذه المرأة، فقال صلى الله عليه وسلم: على رسلكما لا تسرع. فمهل: إنها صفية. فقال: يا رسول الله، سبحان الله، يعني يمكن أن نشك فيك يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يبلغ من الإنسان مبلغ الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا. حتى يقطع الطريق على الشيطان، أنت الآن ممكن ما تفكر إنه هذا غلط، لكن بعدين ممكن يأتيك الشيطان ويقول: فلان سوى كذا، فعل كذا، لأنه كذا وكذا. فحتى أقطع الطريق على الشيطان أبين لك أنا لماذا فعلت هذا الشيء. طبعا هذا أيها الإخوة ليس معناه أن نبرر أخطاءنا، يعني نخطئ ثم نقول للناس أخطأنا لأننا كذا وكذا، لا، لكن معناه أنه إذا فعلت أمرا هو في ظاهره يظن الناس أنه كذا، بينما هو في طريق آخر، أبين لهم ذلك حتى لا أتعرض لغيبتهم. من الأسباب الباعثة للغيبة أيضا أيها الإخوة عدم تقدير العواقب المترتبة على الغيبة. ما أنت متخيل أنك وأنت قاعد تغتاب أنك ترتكب سيئات وكبائر ليست في بالك. هل يمكن أن تباح الغيبة في حالات؟ نعم، يمكن أن تباح الغيبة في حالات. مثال نعطيك أولاً: الضابط إذا كان الغرض غرض صحيح شرعي لا يمكن الوصول إليه إلا بالغيبة، تجوز هنا الغيبة. خذ أكثر من مثال: التظلم. المظلوم يجوز أن يتظلم إلى القاضي مثلاً، أو من له ولاية أو قدرة على إنصافه من ظالمه، فيأتي مثلا لهذا الإنسان ويقول: فلان ظلمني، حتى لو كان هذا الظالم غير موجود، فهذه تجوز حتى وإن كانت غيبة، لأنك تريد أن تصل إلى أن يبعد هذا الظلم عنك. الأمر الثاني: الاستعانة على تغيير المنكر ورد العاصي إلى الصواب. يعني تأتي إلى مثلا هيئة الأمر المعروف والنهي عن المنكر، فتقول لهم مثلا: ترى جاري يفعل كذا وكذا، أنت تريد منهم أن يزيلوا هذا المنكر الذي يفعله جارك، فهنا هذا جائز حتى وإن كان غيبة. تأتي إلى إمام المسجد وتقول: يا أخي، ترى جاري فلان لا يصلي. هذه غيبة لكن تجوز، لأنك تريد من إمام المسجد أن يناصحه وأن يزيل هذا المنكر. الأمر مثال ثالث: الاستفتاء. يأتي المستفتي فيقول للمفتي أن فلان مثلا ظلمني زوجي، أو ظلمني أخي، أو فعل بي كذا وكذا، ما الحكم؟ كيف أتخلص من كذا؟ فهذه غيبة لكن تجوز، لأنك تريد الاستفتاء. وتعرفون هند رضي الله عنها قالت للرسول صلى الله عليه وسلم: إن أبا سفيان، يعني زوجها، إن أبا سفيان رجل شحيح. وهذه الكلمة غيبة ولا ما هي غيبة؟ غيبة، لكنها جازت لأنها تريد أن تستفتي هل يجوز أن آخذ من ماله. أيضا من الأمثلة التي تجوز فيها الغيبة: تحذير المسلمين من الشر ونصيحتهم، مثل جرح المجروحين من الرواه والشهود. يمكن أن تأتي مثلا للقاضي وتقول: فلان شاهد، لكن ترى هذا الشاهد لا تجوز شهادته، هذه حتى ولو لم يكن يسمعك، هذه غيبة لكن هذه جائزة، لأن تجرح هذا الشاهد صونا للحق. مثل الإخبار بعيب عند المشاورة، يأتي إنسان إليك ويقول: فلان خطب ابنتي، ما رأيك فيه؟ يجوز أن تغتابه، فتقول: والله ما دام أنت استشرتني في هذا، ترى هذا الإنسان لا يصلي، لا يشهد الصلاة مع المسلمين، هذا الإنسان بخيل، هذا الإنسان كذا وكذا، فتذكر صفات معيبة فيه ما ذكرتها أنت ما ذكرتها إلا لغرض استشارة هذا الإنسان استشارك فتذكر له ذلك. فاطمة بنت قيس رضي الله عنها استشارت النبي صلى الله عليه وسلم لما خطبها أكثر من 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 شخص، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهم غير حضور، قال أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، وأما معاوية فصعلوك لا مال له، ولكن أنكحي أسامة ابن زيد. كذلك إذا رأيت من يشتري شيئا معيبا فإنك تذكر ذلك للمشتري وتقول ترى الذي اشتريت هذا ترى هذا فيه عيب، أو مغشوشا فتقول ترى هذا فيه ترى هذا مغشوش، فهذا من النصيحة للمسلم. إذا رأيت طالب علم يتردد على عالم فاسق أو مبتدع يأخذ العلم عنه يمكن أن تحذره من ذلك، أن يكون أن تذكر لمن له ولاية على شخص تذكر له مثلا فسق هذا الإنسان لكي يزيل هذا الشخص عن هذه الولاية، أن يكون هذا الإنسان مجاهر بفسقه ومعصيته أو بدعته فيجوز ذكره بما جاهر به ليحذر الناس منه. زيد بن أرقم رضي الله عنه يقول كنت في غزاة فسمعت عبد الله ابن أبي، تعرفون عبد الله بن أبي ابن أبي سلول المنافق رأس المنافقين، يقول لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا من حوله، ولئن رجعنا من عنده ليخرجن الأعز منها الأذل. يقول زيد بن أرقم كان شاب صغير يقول فذكرت ذلك لعمي أو لعمر فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم فدعاني فحدثته، يعني النبي صلى الله عليه وسلم دعا زيد فحدثه زيد حدث النبي صلى الله عليه وسلم بما قال هذا المنافق، فأرسل الرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عبد الله ابن أبي وأصحابه فأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قلتم كذا وكذا، فحلف عبد الله بن أبي وأصحابه أنهم ما قالوا. يقول زيد بن أرقم هذا الشاب الصغير يقول فكذبني رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدقه، فأصابني هم لم يصبني مثله قط، فجلست في البيت فقال لي عمي ما أردت إلى أن كذبك رسول الله صلى الله عليه وسلم ومقتك، يعني ما في داعي أنك تتكلم هذا الكلام، إيش اللي صار؟ اللي صار أن النبي صلى الله عليه وسلم كذبك ومقتك. فصار الشاب هذا مهموم يقول حتى أنزل الله عز وجل إذا جاءك المنافقون، يقول فبعث إلي النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ، يعني قرأ عليه الكلام، يقول فقال إن الله قد صدقك يا زيد. من أيضا الأشياء التعريف، هذا يجوز وقلناها قبل قليل عندما أريد أن أعرف بإنسان لا يعرف إلا بهذا الوصف فأقول الأعمش الأعرج الأحول الكذا، فهذا يجوز ما دام أنه للتعريف. ما واجب المسلم تجاه الغيبة؟ أنت سمعت غيبة إيش الواجب عليك؟ أول شيء عدم السماع عدم الاستماع والاستحسان لما يقال. اثنين الإنكار على المغتاب وزجره وتخويفه من الله عز وجل، سمعت غيبة وقف قف يا أخي اتق الله لا تغتب عندنا. الأمر الثالث دعوة المغتاب هذا إلى أن ينشغل بعيبه عن عيوب الناس تنصحه. الأمر الرابع رد غيبة المسلم والدفاع عنه، تدافع عن الشخص الذي اغتيب فتقول لا أنت قلت عنه كذا وكذا، لا يا أخي اتق الله الرجل فيه كذا وكذا وكذا. في الحديث ما من امرئ يخذل امرأ مسلما في موضع تنتهك فيه حرمته وينتقص فيه من عرضه إلا خذله الله في موطن يحب فيه نصرته، وما من امرئ مسلم ينصر مسلما في موضع ينتقص فيه من عرضه وينتهك فيه من حرمته إلا نصره الله في موطن يحب نصرته. وفي الحديث الآخر: من رد عن عرض مسلم أو من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. وتعرفون حديث غزوة تبوك لما تكلم الرجل عن كعب بن مالك، رد عليه الصحابي الآخر وقال: بئس ما قلت، أو والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا. أيضا مما يجب عليك مقاطعة هذا المجلس، يعني أنت الآن أنكرت لم تستمع وأنكرت على هذا الشخص ورديت الغيبة ومدحت الشخص المغتاب، كل هذا ما نفع، تقاطع المجلس، تقوم ما تجلس معه. طيب، ما التوبة من الغيبة؟ كيف تتوب من الغيبة؟ الغيبة مثل غيرها من الذنوب، يجب أن تقلع عنها. اثنين: تندم على فعلها. ثلاثة: تعزم على ألا تعود إليها، ولو عدت تب مرة ثانية. لكن يبقى عندنا إشكالية: هل يلزم أن أتحلل من الشخص المغتاب؟ أنا اغتبت فلان، يلزم أن أتحلل منه؟ يلزم؟ بعض العلماء يقول يلزم، كذا مباشرة يقول يلزم. لماذا؟ قال: تعرفون الحديث: من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، قبل ما يجي يوم القيامة ما في لا دينار ولا درهم. إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. إذن لازم تتحلل منه. بعض العلماء يقول: لا، نفرق. إن كان هذا الشخص المغتاب عرف بهذه الغيبة فنعم يجب عليك أن تتحلل منه. طيب، وإذا ما عرف؟ إذا ما عرف فنقول: إن كان إن ذهبت إليه تتحلل منه يترتب على ذلك ضرر؟ عندما أذهب إلى هذا الإنسان وأقول: يا أخي ترى والله أنا اغتبتك وأستغفر الله وأتوب إليه وأرجو أن تحللني وتبيحني في هذا الأمر، وأنا أعرف مقدما أنه لن يغضب ولن يأخذ في خاطره بشيء ولا يترتب على ذلك ضرر علي، هنا اذهب إليه وتحلل منه. طيب، لو أنا إذا إن ذهبت إليه وأخبرته ما كان يعرف، أنا الذي أخبرته أني اغتبته، يتكدر في نفسه ويترتب عليه ضرر من ذلك أنه يغضب علي ويمكن ألا يكلمني بعد ذلك، هنا في هذه الحالة لا تذهب إليه ولا تخبره بذلك. ماذا أفعل؟ أدعو له وأستغفر له وأثني عليه في المكان الذي اغتبته وعند الناس الذي اغتبته عندهم، ويكفي هذا. طبعا للسلف أقوال كثيرة جدا عن الغيبة، لكن إن بقي وقت رجعنا إليها، وإن لم يبقى هل يمكن أن تحدث الغيبة بالقلب فقط؟ يمكن أن تحدث الغيبة في القلب فقط، يعني في بقلبك هذا تظن أن هذا الإنسان مثلا مرائي، هذا الإنسان إنما فعل كذا لأجل كذا وكذا، هذا الإنسان فيه كذا وكذا، أنت ما تكلمت ولا فعلت شيء. إن كان مجرد حديث نفس وخواطر فهذه لا يعاقبك الله عز وجل عليها، أما إن كان سوء ظن ويعتقد القلب عليه، يعني ما هو مسألة خواطر بل أنت يعني تعتقد مثل هذا الأمر، فهذا لا يجوز لك. ما علاج الغيبة؟ أولا العلم الشرعي. الآن تكلمنا أشياء كثيرة عن الغيبة، أنت علمت الآن. الأمر الثاني مراقبة الله، وأن الله عز وجل مطلع عليك فلا يطلع عليك وأنت تغتاب. الأمر الثالث محاسبة النفس، لأن النفس تميل إلى الجهل والطغيان وتحتاج إلى من يأطرها على الحق. الأمر الرابع تضع في ذهنك أنك محاسب على ما تقول. الأمر الخامس أن تتدبر في نفسك وتصلح عيوب نفسك حتى لا تنشغل بعيوب الآخرين. السادس أن تتصور أنك حين تغتاب أخاك المسلم أنك تأكل لحمه ميتا. الأمر السابع أن تنظر في السبب الباعث على الغيبة، لماذا اغتبت، فتتجنب هذا السبب. الأمر الثامن كظم الغيظ والغضب. الأمر العاشر البعد عن مجالسة المغتابين. الحادي عشر الابتعاد عما يمكن أن يعرض الآخرين لغيبتك. سؤال من صدر عنه خطأ قد يوقع في غيبته، لماذا أنت فعلت هذا؟ قيامنا بواجبنا تجاه المغتاب الذي يغتاب، التذكير بالعواقب الأخروية فيعلم أنه بغيبته تعرض لسخط الله ومقته وشديد عقابه، ويدرك أن عمله هذا قد يحبط حسناته يوم القيامة، ويتذكر موقفه يوم القيامة عند الحساب ذليلا كبلته الذنوب وأحاطت به الأوزار، جاء بحسنات كثيرة لكنها أخذت هذه الحسنات بل وحمل من سيئات الآخرين ووضعت في ميزانه فرجحت سيئاته على حسناته. أسأل الله عز وجل أن يحفظ ألسنتنا وأن يغفر زللنا وأن يتجاوز عنا بعفوه وكرمه. اللهم اغفر لنا ولوالدينا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.